لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى، إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة وهذه الجلسة الإفتائية الجديدة من برنامجكم فتوى. هذا البرنامج الذي يجمعنا وإياكم بنخبة من علمائنا الأجلاء الذين يتفضلون مشكورين بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. في هذه الحلقة أسعد وأشرف بأن يكون ضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المشارك في المعهد العالي للقضاء. حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياك الله أخي فيصل، حيا المشاهدين والمشاهدات.
الترحيب يمتد بكم وإليكم أحبتنا الكرام، ونسعد بتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم الشرعية لطرحها على ضيفنا عبر وسائل التواصل المتاحة لديكم من داخل المملكة 011-461-3375 أو عبر صفحة أخيكم في تويتر، فأهلا ومرحبا بكم. شيخنا، ننطلق على بركة الله في هذه الحلقة، ولعلنا نتطرق إلى موضوع هو حاجة الحقيقة إلى طرق باستمرار في هذا الزمان مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مع انتشار الصحف الإلكترونية. موضوع الحقيقة أصحابه جعلوا الأحياء أموات، وجعلوا الأصحاء مرضى، وعينوا الناس في مناصبهم، وأعفوهم يعني بناء على كتاباتهم. موضوع الشائعات الشيخ يحتاج إلى طرق منا في هذا المكان الحقيقة، لأنه ناس اتخذوه كسلعة رخيصة من بعض الإعلاميين للأسف للحصول على عدد مشاهدات الخبر، أو من بعض المغردين للحصول على عدد المتابعين. فماذا يمكن أن نقول في بداية هذه الحلقة لمثل هؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لمعاذ بن جبل كما جاء ذلك عند أهل السنن بسند جيد، قال كف عليك هذا، وأشار بلسانه، قال وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على النار، أو قال هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا يدل على أن اللسان خطورته عظيمة، والإنسان قد يهوي بكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفة، كما جاء ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما بلغت فيهوي بها في النار 70 خريفة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أكبر الأخطاء أن الإنسان يتكلم بما لا يدري، إنما بضاعته زعموا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا. وأكثر الذين يتكلمون اليوم في مجالسهم وفي منتدياتهم وفي استراحاتهم وفي تويتراتهم وفي فيسبوك الذي اختصوا بهم، كل هؤلاء إنما يتحدثون إنما سمعوا أخبارا، هذه الأخبار التي كان السلف رضي الله عنه يعدونها مراسيل، يعني أحاديث ضعيفة لا يعول عليها. ولهذا يقولون عن الراوي الذي يأخذ من كل أحد، فلان حاطب ليل يأخذ ما هب ودب. ولو أنك أردت أن تطبق طرق التضعيف والتحسين والتصحيح عند طريقة أئمة السلف عند هؤلاء لم ترى أحدا ربما يسلم من هذا، حتى أهل الخير والصلاح. ولأجل هذا فإن أهل العلم رحمهم الله بينوا أن قول الإنسان من عمله، وكل ما كان الإنسان يرى أن عمله أن قوله من عمله لرأيت أنه يتحرز التحرز الشديد. ولأجل هذا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة ذلك، فقال أبو بكر رضي الله عنه حينما دخل عليه عمر رضي الله عنه وهو ما جاذب بلسانه، فقال مهما خليفة رسول الله ما تصنع؟ قال هذا الذي أوردني المهالك. عمر أبو بكر رضي الله عنه يقول هذا الذي أوردني المهالك، لو رأيت عن أبي بكر رضي الله عنه لم تجد في تاريخه وفي سجله وفي كلماته أي كلمة ربما يندم لأجلها إلا كلمتين هذه ذكر أهل الحديث. الكلمة الأولى تبين أنه لم يخطئ فيها، وهو أنه حينما دخل كما في الصحيحين حينما مر على صهيب الرومي وعلى بلال وعلى سعد بن أبي وقاص، فقالوا والله ما أخذت هذه السوف حقها في فتح مكة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا في سيد من سادات قريش، يعني بذلك أبا سفيان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ أبا بكر ويسمع كلامه. لما جاء أبو بكر رضي الله عنه فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا فقال سلام علي سلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام يا أبا بكر، لعلك أن تكون قد أغضبتهم عندما قال كلمة هذه البسيطة. وأبو بكر يريد أن يعطي أبا سفيان الذي أسلم مكانته. قال: يا أبا بكر، لعلك أن تكون قد أغضبتهم، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. أبو بكر لم يستطع أن يصبر، ثم قام رضي الله عنه ثم أذهب إلى أصحابه فقال: السلام عليكم يا أخي، هل أغضبتكم؟ قالوا: لا. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لم أغضبهم. فهذه كلمة تبين أن أبا بكر رضي الله عنه والحمد لله أنه لم ينقص من قدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة الثانية كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءه ضيوف فقال: من يضيف هؤلاء؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول. وأخذ أبو بكر رضي الله عنه شيئا من هؤلاء الضيوف، ثم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: ضيف هؤلاء، أطعم هؤلاء. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكل معه، ثم جاء من آخر الليل فوجد هؤلاء الضيوف لم يأكلوا، ويقول: حتى يأتي أبو بكر. فغضب أبو بكر رضي الله عنه، ثم ذهب يبحث عن عبد الرحمن بن أبي بكر ابنه، قال: فلم يجده لا تحت السرير. قال: قم يا غثر. كلمة بسيطة، يعني إحنا نقول يا أحمق، يا قليل حسن التأدبير، كلمة بسيطة. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر من هذه الكلمة. هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول: هذا الذي أوردني المهالك. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن اللسان خطير، وأن الكلمة قد تكون مثل الكلام أو أشد. ولهذا قال صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري: ما شيء، أو ابن مسعود: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. يقول ابن مسعود: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. ويقول أبو سعيد الخدري: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء يقولون للسان: اتق الله، فإن صلحت صلحنا، وإن اعوججت اعوججنا. وهذا يدل على خطورة هذا الكلام، والناس الآن يتكلمون ولا يبالون، بل ربما بلغ بهم للأسف الشديد ليس استقالة أم إعفاء أو كلام بذيء، بل اتهام قذر، بل اتهام على مسلمات الدين ومسلمات العقيدة والجنة والنار، ويظنون أنهم يسلموا. نعم، إن سلموا من دنيا فلم يسلموا من آخرة. والله سبحانه وتعالى يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والإنسان ما يدري، يظن أنه إذا غير جو زملائه أو رسم ابتسامة في محيى زملائه أنه قد نجح، وما علم أن هذه الكلمة ربما تهوي به في النار كما قلنا 70 خريفا. فالإنسان ينبغي له أن يحتاط. ولهذا فإن الناس أحيانا يقعون في الكذب وهم لا يشعرون. ربما يكذب الرجل الكذبة ثم يأتي الشخص ولم يتحقق من ذلك، ثم يرتوت لها هذا الرتوة هذه، وكأنه قال مثل قوله. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط. ربما يقذف الرجل أخاه قذف وهو له حكم شرعي وهو حكم القذف، ثم يأتي هذا الرجل فيتكلم بهذا الأمر فيشيعه. ولهذا حكم الصحابة رضي الله، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين تكلموا في عائشة إنما تكلموا بسبب إشاعة، جلد مصطح وجلد حسان لأجل أنهم تكلموا مع أنهم لم يروا ذلك، إنما سمعوه من رجل اختفى وتغير وهو عبد الله بن أبي، عليه من الله ما يستحق. فالإنسان ينبغي له أن يحتاط. ولهذا أنا أنصح إخواني ألا يقعوا في الظلم، وألا يقعوا في البهتان، وألا يقعوا في الكذب حينما يشجعون مثل هذه الكلمات ويقول فلان قال ونحن ما لم نقل شيئا، إنما قمنا بإعادة تغريدة هذا الإنسان. وهذه إعادة التغريدة كأنك قد تبنيتها، كأنك قد كنت معها وكنت نشرتها. والإنسان قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خطورة من يكذب الكذب فتبلغ الآفاق، كما جاء ذلك عند الإمام أحمد بسند لا بأس به من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة أسري به، قال: رأيت رجلان أخذا بيدي فأوقفاني عند رجل ورجل قائم معه كلوب من حديد يضعه على شدقه ثم يجره حتى يبلغ إلى قفاه، ثم يأتي إلى الشدق الآخر ثم يشده حتى يبلغ إلى قفاه، حتى يكون قد التأم ذلك، فيفعل به ذلك إلى يوم القيامة. فقال يا هذا، يعني الملكين، من هذا الذي؟ قال: أما الذي قد جئته أول مرة فهذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ معه الآفاق. أنا أسأل اليوم سؤال يا أخوان، أي يوم أعظم وأي زمان أعظم وأي وقت أعظم من أن هذا الزمان الذي يكذب الإنسان الكذبة فتبلغ الآفاق؟ تخيل معي لو أن واحد يتابعك 100,000 أو 200,000 أو مليون، كم يتابعك؟ أو ربما أنت عددك 10,000، فيأخذها شخص عنده أكثر من مليون متابع فيغرد بها، كم تبلغ الآفاق؟ فالمسألة خطيرة جدا جدا. وإني أقول إنه عندما جاء عن الشارع خطورة القذف، فقال سبحانه وتعالى: فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. العجيب يا شيخ أني حينما أتهم أو يتهم زملائي أو يتهم من أنا أرى أن من حسن منهجهم، تجد أنني أقول هذه أحاديث مراسيل، هذه ليس لها أساس من الصحة، تثبتوا يا قوم، بئس مطية الرجل زعمه. لكن حينما يقع الاتهام على من بيني وبينه حسكة وغضب وحنق أو اختلاف في المنهج أو اختلاف في بعض السلوكيات، تجد أنني أنشرها وما يدري الإنسان. كل من تكلم في عرض أخيه المسلم لا بد أن يتكلم الناس في عرضه، والسلامة لا يعدلها شيء. ولهذا كل من رأيت من أئمة السلف كانوا يتقون أحاديث كلام بعضهم لبعض، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله في رجل من أهل الحديث، قال: لكنه لا يسلم لسانه، فنسيه التاريخ. ولهذا لو رأيت كتاب سيرة أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله لرأيت أئمة كبار، لكن الواحد منهم ربما لا يسلم من قيل وقال. الحجاج ابن أرطاه إمام محدث، لكنه يأخذ ما هب ودب، فتركه الناس، مع أن فيه عندهم كما ذكر ذلك علماء السير أن فيه نوع من الكبر، فكان يتكلم بما لا يدرك ذلك، فتركه أهل الحديث. فالإنسان، أنا أجزم لو أن الحجاج بن أرطاه جاء في زماننا هذا لكان إماما يقتدى به. لكن القضية ليست القضية على إمامتك، وليست القضية على شهادتك، وليست القضية على أن فلانا قد نصبوك في منزلة أو في وظيفة أو غير ذلك. القضية، كل القضية، أن تقتدي بسلف هذه الأمة. القضية، كل القضية، أن تسير على ما سار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: فبهداهم اقتده. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن: اجعلنا مقتدين للأئمة، خلاف ما يفهم بعض الناس. اجعلنا، لا يقول اجعلنا أئمة، لا، اجعلنا مقتدين للأئمة. يقول ابن القيم: وهذا من أحسن التفاسير وألطفها، وذلك أن المرء لا يكون إماما لغيره حتى يقتدي بمن سلفه من أئمة هذا السلف. نسأل الله أن يعصم ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، وأن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف عليه الليل والنهار.
نحصل لك شيخنا، قبل أن نأخذ بياسر شيخنا، بعض كتاب الصحف خصوصا الصحف الإلكترونية يقول: أنا هذه مهنتي وهذا عملي، أكتب ما يدري دون أن يتحقق، من أجل، يعني ربما لا ندخل في نياتهم، لكن أخبرني أحدهم أن عدد المشاهدات أو عدد القراءات هي التي يعني يقتضي عليها الراتب.
والله يا أخي، ينبغي له أن ينظر في رزقه، لأن هذا الكلام خطير جدا جدا، وربما يكون رزقه وقع في إشكال وفي محذور، فينبغي له أن يتنقى، أن يتقي طعامه وشرابه. ولهذا قال عبد الله بن المبارك، يقول: درهم ربا تتقيه من شبهة، اسمع الكلمة العظيمة، درهم من شبهة تتقيه خير لك من أن تتصدق بمئة ألف ثم مئة 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 ألف. كثير بعض الناس يأخذ الحرام أو يأخذ بشبه يقول: أتصدق لله سبحانه وتعالى، أضعه في كذا، أضعه في كذا. لا يا حبيبي، إذا كنت تريد النقاء فعليك بترك مثل هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى إذا علم من عبده الصدق فإن الله يرزقه، لكن هذه ابتلاءات يريد الله سبحانه وتعالى أن يمتحن فيها، فلربما سهل على الناس في وظائفهم أكل الحرام أو تسهيل ذلك. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب.
الحمد لله، أحسن الله عليك الكريم، أسأل الله يرزقنا وإياكم رزق الحلال الطيب. نأخذ أبو ياسر من الرياض، تفضل أبو ياسر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أبو ياسر.
حالك دكتور؟
حياك الله يا أخي.
طيب.
بخير ونعم الشيخ، تفضل يا أبو ياسر.
بالنسبة ل حديث حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
أيوه.
هل هذه صحيحة ومتى مكان طيب. أي مكان تقال؟
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة إلى الزواج، إذا معلوم إنه إجابة الدعوة واجبة في الزواج، لكن إذا صار فيها موسيقى هل يجيب الدعوة؟
للرجال ولا النساء أبو ياسر؟
النساء، لا مو برجال.
طيب.
بعدين سألتكم عن سبحان الله العظيم وبحمده.
أيوه.
هل صحيح هذا الحديث؟ وكم مرة يقول الإنسان؟
سبحان الله العظيم وبحمده. طيب.
والسؤال الأخير بالنسبة للمكتب بالمسجد بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، هل يكفي تشرق الشمس وأذهب أو يجب أن ترتفع قيد روح رمح وأصلي ركعتين؟
طيب
يفضل ان تطلع
الشمس
فقط.
طيب تسمع اجابه ان شاء الله. شكرا يا ياسر، حياك الله. من معنا؟ طيب شيخنا ابو ياسر يسال عن حديث في الاذكار حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلته رب العرش العظيم، مدى صحته ومتى يقال؟
هذا جاء عند ابي داود واهل السنن باسناد فيه كلام، وقد صححه شيخنا عبد العزيز بن باز، والحديث قابل التحسين ان شاء الله، فلا حرج للانسان ان يقول بعد صلاة المغرب 7 مرات وبعد صلاة الفجر 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فهذا شيء طيب، والإنسان إذا لازمه فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
الحمد لله. السؤال الثاني الشيخ يقول إجابة الدعوة للزواج للنساء ويوجد موسيقى.
نعم، إذا كان الإنسان الأصل أن إجابة دعوة أخيك واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو عرسا كان أو نحوه، لكن إذا كان فيه منكر فلا يخلو من حالين، إن كان قادر على إنكار المنكر فهو واجب في حقه لأنه قادر على إزالته، فربما كان في فروض الكفايات لكن في حقه ربما يكون فرض عين، وإذا كان غير قادرا على ذلك فإن استطاع أن يأتي ويسلم قبل حدوث ذلك المنكر فهذا حسن وجمع بين الأقوال، وإن رأى أن هجره ربما يؤثر في المضيف فهذا أيضا حسن، والهجر والهجران يقول ابن تيمية إنما هو ليس حكما شرعيا وإنما هو حكم مصلحي، فإذا رأى فيه الهجر نافع فعله، وإن رأى الهجر غير نافع لم يفعله، والله أعلم.
أحسن الله عليك شيخ كريم. على مثل هذا العرس بعضهم يسأل عن اللبس، إذا كان بعضهم لبسه عاري
أما مسألة اللبس الذي يظهر لي والله أعلم، إذا على حسب الهجران يعني اللبس يعني لنفسه لكن لا يسمعه، فإن استطاع أن ينكر فهذا حسن، وإذا رأى أن هجره في ذلك منفعة فلا حرج، لكن أنا أرى أنه لا ينبغي لأهل الخير من نسائنا ودعاتنا من الداعيات أن يهجرن الأعراس، لأن في هجرهن كثرة الساكتين أو كثرة الذين يريدون نشر مثل هذا الفساد، فإذا كثرت الداعيات وكثرت الأخوات الطيبات فإن هذا يكثر فيه الطيب وربما يحصل فيه الحياء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد لمعاذ بن جبل: استحي من الله كما تستحي من سيد قومك، فإذا كثرت الأخوات اللاتي يلبسن اللباس العفيف اللاتي يلبسن اللباس الساتر فإن المرأة الغير ساترة تستحي لأنها وحدها، فلكن هذا الذي جعل كثير من بعض المنكرات تنتشر بسبب أن انزواء بعض الخيرات، هذا ناهيك في أن في حضورهن مصلحة الصلة مصلحة الزواج المبكر، فهذا كل ذلك فيه خير، نسأل الله التوفيق والتسليم.
أحسن الله عليك. نأخذ ريناد من الرياض، فضل يا ريناد. السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة.
تفضل. الأول،
السؤال الأول، الإنسان إذا قال يعني مثلا أستغفر الله العظيم وكل ذنب عظيم،
طيب
صحيح؟
طيب. السؤال الثاني،
السؤال الثاني إذا قال الإنسان مثلا يعني يقول أعوذ بالله من قضب الله.
أها.
السؤال الثالث، أنا مرة صليت الفجر ومرة قريت آية بعد الفاتحة والركعة الثانية ما قريت آية.
يعني قرأت الفاتحة وبس ركعتي؟
أيوه صار ركعة الثانية.
طيب
يعني صلاتي كذا صحيحة؟
طيب طيب
شكرا.
شكرا جزيلا شيخنا. نعود إلى سؤال أبو ياسر. في سؤال الثالث يقول: سبحان الله العظيم وبحمده، هل هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله العظيم وبحمده، هكذا تسبيحة الصيغة هذه؟
سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم والله ما أدري، لا أدري.
طيب حسن الله عليك. سأل أيضا عن المكث في
المعروف المسجد. المعروف كلمتان حبيبتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا بهذا اللفظ، هذا في الصحيحين والله الحمد لله.
أحسن الله لك. سأل أيضا في سؤال أخير عن المكث في المسجد حتى طلوع الشمس، هل يكفي أم يلزم حتى تكون الشمس ترتفع على قيد رمح ويصلي؟
والله إن بقي حتى تكون الشمس حسنا فهذا حسن، كما جاء ذلك في الصحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس حتى تطلع الشمس، وفي رواية حسنا كما عند الإمام أحمد وغيره، كما في حديث جابر بن سمرة. ولكن لو خرج بمجرد طلوع الشمس فهذا يكفي والحمد لله،
ودون أن يصلي شيخ
الصلاة لو صلى في بيته كفى إن شاء الله.
أحسن الله.
لا يلزم الصلاة في المسجد حتى لو طلعت الشمس ثم ذهب إلى الدوام وصلى في الدوام، كل ذلك لا بأس بذلك. وقد جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فلو أخرها حتى يكون الساعة 11 تقريبا فهذا حسن منه والله أعلم.
أحسن الله لك شكرا. نأخذ الأخت أصيلة من الجزائر، تفضلي أصيلة. أصيلة
أخي الفاضل، أخي الفاضل
تفضل.
أخي الفاضل وكل مرة أخرى عندي إليكم من ثلاثة أسئلة.
تفضلي الأول.
سؤالي الأول قالوا أن الإنسان لا يموت عليه يوم القيامة قد يحيى عليه، وهذا الذي قد مات وهو كبير في السن قد فقد الذاكرة، وهذا الذي قد مات وهو مشلول لا يستطيع الحركة، هل حقا ما مات عليه مرة أخرى يوم القيامة قد يحيى عليه؟
طيب.
سؤالي الثاني، وما سمعته من بعض العلماء أنه لا داعي لزيارة القبور، وما سمعته ومن البعض الآخر وما قرأته من الكتاب للإمام ابن القيم أن الأموات يستأنسون بزيارة أهاليهم إليهم، سيدي ما تعليقك عن هذا؟
للنساء يا أختصيلة أم الرجال؟ زيارة القبور للنساء أم الرجال؟
للنساء.
للنساء. طيب
سؤالي الثالث.
تفضل.
سؤالي الثالث، قال عليه الصلاة والسلام:
اللهم صل وسلم،
من أحب أن يبسط له رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، سيدي كانت عندي قريبة طيبة تتصدق تعطي للآخرين رغم أنها فقيرة محتاجة، تصل أقاربها وهم لا يصلونها، وقد بقيت على هذا الحال إلى أن ماتت، وقد ماتت وهي ما زالت في الخمسينات من عمرها، ليست بعجوز كبيرة، سيدي مرة أخرى ما تعليقك عن هذا؟ هذه هي أسئلتي إليكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا أختصيلة. أختصيلة. طيب شكرا أختصيلة. شيخ نعود إلى مشاهدينا الكرام في تويتر، لهم حق العين، أرسلوا الأخت خولة الحبيب تقول: ما حكم سماع الدف مطلقا؟
لا يجوز للمرأة أن يعني تسمع الدف من غير حكم، من غير مسوغ شرعي. والمسوغ الشرعي هو كالأعراس والأعياد وفي كل اجتماع مشروع أو مباح في حق المرأة. فإذا اجتمعنا في مشروع، في اجتماع مشروع كالزواج وكالأعياد وكالختان في ختان الذكر، كل ذلك لا حرج إن شاء الله. وبعض العلماء يقيد ذلك على حسب ما ورد، والذي يظهر لي والله أعلم أن كل اجتماع مباح أو مشروع كفى، وهذا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز. فإذا اجتمعنا النساء في حفل تخرج فلا حرج إن شاء الله في ذلك، إن شاء الله لا حرج.
أيضا
لحديث حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نذرت إن ردك الله علي سالما أطرب بين يديك بالغربال، قال: أوفي بنذرك. ومن المعلوم أنها لو كان محرما أو منكرا لم يتؤمر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، ولا وفاء لنذر، في حديث آخر: لا وفاء لنذر في معصية الله. فدل ذلك على أن هذا ليس بمعصية فهو مباح، فعلى هذا فلا حرج أن تستمع النساء ضرب الدف إذا كان في اجتماع، أما في بيتها أو تعمل وتطبخ فهذا لا يسوق والله أعلم.
الغربال الشيخ في ذاك الوقت هو الدف؟
هو الدف نعم، الذي فتح له فتح واحدة.
جميل أحسن الله عليك. أبو سامة من الإمارات، أبو سامة تفضل.
السلام عليكم ورحمة
الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
الله يحييك، تفضل يا أبو سامة.
بالنسبة لزيارة القبور،
أيوة.
يعني أردت زيارة المقبرة.
طيب.
بها يعني والدي وعمي واخواني واقاربي.
طيب.
فمن السنة يعني اقف على كل قبر وادعو له.
طيب.
بالنسبة للسؤال الثاني، معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ترفع الاعمال الى الله يوم الاثنين والخميس الا المتشاحنين، فمعنى هذا الحديث لو انا يعني في مجموعة من الناس يعني في مشاكل بينه وبينهم وعدت لهم قبل كده ولكن بيسألوني ثاني، هل العمل يتوقف لو انا ما يعني ما رجعتش ليهم يعني حطيت معهم اصطلحت معهم؟
وانت طلبت منهم الصلح؟
لا انا طلبت منهم الصلح واصطلحت معهم ويعني يعني عملت معهم معامله طيبه، ولكن بعد كده بعد ذلك رجعوا يعني قلبوا علي مره ثانيه.
طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا ابو اسامه. هل
اسلم ولا السؤال الثالث؟
طيب عطنا السؤال الثالث. راح؟ طيب عطنا السؤال الثالث. عطنا
السؤال الثالث. بالنسبة لصلاة الفريضة خلف المتنفل.
صلاة الفريضة خلف المتنفل. طيب.
خلف المتنفل.
طيب.
ويعني ويجوز تغيير النية، يعني معنى بأنا أصلي ركعتين سنة الظهر وجاء أحد الأصدقاء أشار إلي أصلي وراك الفريضة.
واضح. واضح.
الأخ داوتي يعني يعرف كيفية الصلاة، لكن معه أخ ثاني لا يعرف كيفية الصلاة، فأنا حولت من الركعتين لأربع ركعات.
آه طيب.
فهل يجوز تغيير النية والمتنفل خلف الفريضة ولا
لا؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا أبو سامة.
جزاك الله.
شكرا. لعلكم تعطونا فرصة للإجابة للأسئلة. شيخنا نعود إلى سؤال الأخت رناد من الرياض تسأل عن أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم.
هذه كلمة الناس يقولونها، لا أصل أن الإنسان يستغفر، إذا قال أستغفر الله كفاه، ولو قال بما جاء في بعض الروايات وهو سيد الاستغفار وهو أفضلها، ولهذا سمي سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فهذا حسن. وإن قال كما جاء ذلك عند أهل السنن من حديث أبي هريرة أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله قل لي ماذا أقول، قال قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي رواية كبيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، فهذا حسن. ولو قال مثل ما قال آدم عليه السلام عندما علمه ربه كلمات فقال فأتمهن، قال وهي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين، فهذا حسن. ولو قال مثل ما قال نوح عليه السلام إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، فهذا حسن. ولو قال مثل ما قال موسى عليه السلام إن ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، فهذا حسن. الأقصد من ذلك أن الإنسان يستغفر، هذا الأصل أن الإنسان يستغفر، وينبغي ألا يمر عليه يوم إلا ويستغفر أقل شيء 70 مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأغر المزني قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة.
أحسن الله عليك يا شيخ الكريم. أيضا في رناد السؤال الثاني تقول تسأل أيضا عن عبارة وصيغة أعوذ بالله من غضب الله.
نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله نقولها لا حرج، نعوذ بالله من غضب الله.
لكن تسأل هل هي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الذي ورد أن الصحابة قالوا ذلك، نعوذ بالله، تعوذ بالله من الفتن، قال نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذ بالله من النار، قال نعوذ بالله من النار، والإنسان لا حرج أن يتعوذ من غضب الله.
جميل، أحسن الله عليك. رناد في سؤال أخير
عمر بن الخطاب هو الذي قال نعوذ بالله من غضب رسوله وغضب الله وغضب رسوله، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، عمر كما جاء ذلك في الحديث.
رناد شيخنا في سؤاله الأخير تسأل تقول في صلاة الفجر قرأت بعد الفاتحة آية واحدة ثم ركعت، وفي الركعة الثانية قرأت الفاتحة ثم ركعت، هل صلاتها صحيحة؟
من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء في الصلاة كما في الصحيحين قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ بأم القرآن، فهذا هو الواجب أن يقرأ بأم القرآن، فما زاد على ذلك فهذا سنة مؤكدة كما هو قول عامة أهل العلم، فلو قرأت بعد ذلك فهذا حسن منها وهو استكمال وتكميل للنقص الحاصل من صلاة الفريضة، ولكن لو لم تقرأها لا حرج في ذلك ولا يلزمها سجود سهو، والله أعلم.
أحسن الله عليك. الأخت أصيلة من الجزائر تقول الإنسان يبعث على ما مات عليه، تقول بعض الناس يموتون وهم معاقين أو مشلولين أو مرضى، هل
المقصود يبعث على ما مات عليه يعني مات عليه من عمل وليس من جارحة، ولهذا قال عمرو بن الجموح والله لا أطأن بعرجة هذه الجنة، يعني أنه سليم ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
أحسن.
والمقصود من هذا أن الإنسان ينبغي له أن يعمل الطاعات حتى يختم له بحسن حمل، فإذا أكثر من المحرمات ربما مات على ما مات عليه، ف فيبعث مغنيا أو يبعث غير ذلك من الأشياء. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن المرأة يبعث على ما مات عليه. ولهذا لما مات الرجل الذي قد وقصته ناقته وهو محرم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والإنسان ينبغي له أن يختم له بعمل صالح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه.
نسأل بارك الله في شيخ الكريم. نأخذ نزار من العراق. تفضل يا نزار.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبيبنا نزار. تفضل.
حياك الله أستاذ فيصل وحيا الله الشيخ الكريم شيخ عبد الله.
أهلا أهلا بك. حياك الله نزار. تفضل حبيبنا.
شيخي لي بعض الأسئلة. السؤال الأول: عندنا في المناسبات يقوم كثير من الناس بإطلاق المفرقعات والشهب يا سيد الفاضل إلى منتصف الليل، والمؤذن يؤذن الله أكبر وهم يفعلون هذا، علما بأن لها أصوات مزعجة للغاية. والثانية شيخ الفاضل إنها تستورد من دول وثنية كافرة، فسؤالي شيخي نصيحة لهؤلاء، وثانيا ما حكم استيراد وبيع واستعمال مثل هذه المفرقعات في العراق وفي كثير من البلدان الإسلامية؟
طيب.
السؤال الثاني شيخي: في أحد بلاد المسلمين العربية وفي القنوات الفضائية دعاية كبيرة لتنفيذيات الخليعة والمادنة ينتظرون في رمضان. يا شيخ الفاضل، المصائب التي تنزل على بلاد المسلمين من قتل ودمار واحتلال، ألا يكفي هؤلاء ما يرونه من قتل؟ يا سيد الفاضل، هل رمضان شهر للطاعات أم شهر لمشاهدة البرامج الخديعة؟
الله
نصيحة لذلك.
طيب.
السؤال الثالث: الآية الكريمة: فيهن قاصرات الطرف لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان، تكررت الآية مرتان، ونحن نعلم سيد الفاضل بأن الإنس يتزود إنسية، فما الحكمة أن الحق سبحانه وتعالى جعل الجان في جماع الإنسية في الجنة؟ نريد من فضيلة الشيخ أن يشرح لنا ويرفع عنا هذا الالتباس الذي أصلاه. والسلام عليكم.
أستاذ نزار، أستاذ نزار، أستاذ نزار، سؤالك الأخير فيه نقصات الطرف سؤالك؟
لم يصنع.
طيب 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 طيب، واضح واضح. شكرا يا نزار. شكرا
شكرا
شكرا لك، بارك الله فيك. مخرج عزيز، لنا نوقف الصلاة حتى نجيب على الأسئلة اللي عندنا. شيخنا الأخصائية تسأل عن زيارة القبور للنساء.
الأصل أن النساء لا يزورن القبور، الأصل أن النساء لا يزورن القبور. وأصح شيء ما جاء في الباب هو حديث أم عطية كما في الصحيحين أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فإذا نهيت المرأة عن اتباع الجنائز فلن تنهى عن دخول القبر من باب أولى. وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وهي قول: رأيت يا رسول الله إذا مررت بأهل القبر ما أقول، فهذا محمول على أنه قبل حصول النهي أو أنها مرت ولم تدخل، وهذا أقرب، الجمع أقرب. ولهذا فإنه لا ينبغي للمرأة أن تدخل القبر. وأما ما جاء في بعض الروايات أن أم المؤمنين زارت قبر أخيها فهذا اجتهاد من أم المؤمنين قد خالفها غيرها. وقد جاء في ذلك أحاديث عن ابن عباس وعن أبي هريرة وحسان بن ثابت: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. ولكن هذا الحديث في سنده ضعف، ولكن أحسن شيء أنه منهي عن المرأة أن تزور قبر القبر. ولكن إنما كان زيارة القبور لما فيها من مواعظ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والسؤال: هب أن المرأة زارت القبر مع الرجال، هل كان زيارة المرأة في دخولهن في معترك هذه الجنازة هل تذكر الآخرة أم تذكر بأمر آخر؟ هذا يخالف مقتضى الحكمة التي شرع من أجلها زيارة المقبرة. ولأجل هذا فإنه لا ينبغي للمرأة أن تزور المقابر لما فيها من أمرين: أولا لأن المرأة قد لا تصبر، فلربما ارتفع صوتها وربما وقعت في نياحة وغير ذلك، وهذا من كبائر الذنوب. الثاني أنها ربما في الغالب أن الإنسان يدخل المقابر رجالا ونساء، فلربما كان الإنسان الذي يأتي إلى المقبرة ليتعظ ربما يقع فيما لا يبتعد فيه، فلأجل هذا منعت المرأة من دخول المقبرة والله أعلم.
حتى إن كان شيء في قصد صلة الرحم.
إذا صلة الرحم أولا هي سألت سؤال، قالت إذا زرت القبر، حب أنه رجل زار القبر، فإن الذي يظهر والله أعلم وهو قول الجمهور أن الزائر لا فرق عنده بين أن تصل إلى قبره أو أن تدخل، لأن الحديث إنه لا يسمع قرآن عالم كما في صحيح حديث أنس، ومعنى ذلك قبل أول الدفن، وأما بعد قبل ذلك فإنه جاء في ذلك حديث ما من مسلم يمر على قبر أخيه المسلم الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيسلم عليه. هذا الحديث حسنه أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وضعفه ابن الجوزي وابن رجب وابو عمر بن عبد البر وابن عبد الهادي وهو الصحيح. فالصحيح أن الميت لا فرق عنده بين أن تزوره في قبره أو أن تدعو له في قبل القبر، والقصد إنما الزيارة لمصلحة الإنسان، وأما الأموات فإنما الدعاء لهم، كما قال ذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتصلي عليهم، فذهب فصلى عليهم، يعني الدعاء لهم، هذا المقصود.
نسأل الله يوفق الأموات المسلمين والمسلمات. في سؤال الأخير شيخ، سألت عن حديث من أحب أن يبسط له في رزقه وإن سأله في أثره فليصل رحمه، ثم وردت مثال لأحد قريباتها أنها توفيت عن عمر 50 تقريبا وتصل رحمه وتصدق، تقول تعليقك عليها هل هو نالت هذا الشرف تقريبا من الحديث؟
أشار الله ذلك، نحن لا علم لنا، إنما نحكم بالظاهر، والله سبحانه وتعالى يتر للسرائر، لكن نسأل الله أن يرجو لها ذلك أهل السنة والجماعة كما يقول الطحاوي رحمه الله، ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولكن هذا هو الأصل. لكن للفائدة يا شيخ، زيارة القبر استكملة للسؤال، زيارة المقبرة والدعاء لأهل الميت، لو الدعاء للأموات كاملا هذا حسن، فالإنسان إذا زار المقبرة ودعا للأموات فهذا حسن، لا فرق بين أن يصل إلى قبر فلان أو علان، كما جاء ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن جبريل أتاني فأقال إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتصلي عليهم، فالمقصود أن يأتي إلى المقابر فيدعو لهم بالمغفرة والرحمة والتجاوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة على إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها وإن الله يطهرها بدعاء لهم، فالإنسان يدعو يأتي إلى المقبرة ويدعو لهم، فإن الدعاء ينفع أهل المقابر، ينفع أهل المقابر.
صلى الله يغفر لنا ويرحمنا ووالدينا ومشاهدينا الكرام. ننتقل شيخي لسؤال أبو أسامة من الإمارات، سأل أيضا عن زيارة القبور لكن للرجال، يقول أنا أصل والدي وقاربي وأعمامي، هل من السنة أن أقف عند كل قبر؟
ما يلزم، ما يلزم، إن وقفت فحسن، تدعو لهم جميعا، لكن لا يلزم، لو وقفت عند المقبرة ودعوت لأهل القبور كل ذلك حسن إن شاء الله. لكن الأصل أنك لا تستقبل القبر حينما تدعو، وإنما تستقبل القبلة، فأما إذا كانت القبور أمامك فإنك تجلس الأفضل بين في يكون أمامك الطريق حتى لا تدعو إلى على جهة القبر.
انتشر عند الناس أنه يقف عند رأسه،
يدعو عند رأسه إذا كان قريب على عهد بالميت، وأما كل ما يأتي إلى قبر يدعو لكن يسلم عليه ويسأل، لكن إذا أراد أن يدعو في المقبرة فالأفضل أن يستقبل القبلة والله أعلم.
أحسن الله عليك. في سؤاله الثاني أبو سامة يقول في حديث ترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين والخميس إلا المتشحنين، يقول بيني وبين أحد أصحابي شحنة وحاولت أن أصلح لكنهم رفضوا.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإذا كنت جزاك الله خيرا قد ابتدأت هذا الأمر وأحببت أن تصلح بينكما وهو يتأبى فلا عليك إن شاء الله، فإنه لا يزال لك مع الله ظهير، كما جاء ذلك في صحيح مسلم أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قاله صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فنحن نبشر أخانا فنقول له استمر على هذه الدعوة واستمر على هذا التواصل واكثر من الدعاء، زيارة، رسالة أو توصية، كل ذلك سوف يزيل الإحنة والبغضاء الذي في قلب صاحبك. أسأل الله أن يطهر قلوبكما وأن يؤلف بينكم.
اللهم آمين. شيخنا نعود سؤال أخت أصيلة من الجزائر في حديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في عمله فليصل رحمة، تقول أنها توفيت عن عمر 50 ولم يمد له في عمرها، هل هذا
مقصود يبسط له في رزقه؟ أنا توي الآن أفهم يبسط له في رزقه وينسى له في أجله، اختلف العلماء في ذلك على قولي. القول الأول أن المقصود ببسط طول الأجل إنما البركة فيه، وهذا مذهب الجمهور، أنما المقصود به بركة،
ليس عدد السنوات،
ليس عدد السنوات. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أن طول العمر أمران، طول بركته وطوله واقعا. يقول وهذا من القضاء المعلق، وهو أن يقال إن زار ما أخاه وأكثر من ذلك فيطال بعمره، وإن لم يزر لم يطال بعمره. فما يدريك لعلها بكثرة زيارتها أطال الله عمرها، وإلا لكان حقها أن تموت وهي بنت 20. فالإنسان لا يدري، لا يدري الإنسان، لكن لا ينبغي الإنسان أن يعلق أمور الغيب على ما يظنه هو ويراه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة إلا كان له إحدى ثلاث، إما أن يستجيب الله دعاءه، وإما أن يدخر وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له في الآخرة. والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فالدعوة الإجابة لا يلزم أن تكون كما في نفسك. ولهذا إطالة العمر ربما تكون في بركته، ربما يكون لها ذرية يطيل عمرها. يقول الشاعر فالذكر عمر تان، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فأعمل لنفسك أن تكون وش بعد البيت. القصد إنه إن الذكر الحسن يطيل بعمر الإنسان.
أحسن الله إليك، بارك الله فيك. نعود إلى أبو أسامة من الإمارات وسؤاله الأخير عن صلاة الفريضة خلف المتنفل. يقول أحيانا أكون أصلي ركعتي الوضوء أو تحية المسجد، وإذا دخل معي شخص لأداء صلاة الفريضة أحول من ركعتين إلى 4 ركعات.
على كل حال هذا لا بأس، لكن الأفضل ألا تفعل، الأفضل ألا يدخل معك حتى يدخل في أولها. وذلك لأن جمهور أهل العلم من الحنيفية والمالكية والحنابلة رأوا أنه الإنسان لا يأم متنفل مفترض، لكن الراجح مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية صحة ذلك كما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن معاذا كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه العشاء ثم يأتي قومه فيأمهم، وهذا يدل على أن معاذا كان يأمهم وهو متنفل وهم مفترضون. وأما قول بعض الفقهاء رحمهم الله أن معاذا لأن أتى قوما لم يحفظوا القرآن، وهذا قول بعيد، يقول ابن حزم ويكفيك من كلمة لا ينبغي أن تقال، لكنه قال يكفيك من ضعف هذا القول أنه كيف يتهم الصحابة الذين أسلموا ولم يحفظ منهم أحد القرآن، هذا ضعيف.
أحسن الله عليك شيخ الكريم. ما كان قصد بعضهم من التصدق على أخيه؟
لكن لا ينبغي، لو ينتظر حتى يأتي أحد فيصلي، لأن ما الإشكال؟ لأن في إشكالان. الإشكال الأول إمامة المفترض، إمامة المتنفل المفترض. الثاني نية الإمامة، عند الجمهور يشترط أن ينوي الإمامة من ابتداء الصلاة، فهو لم يبتدئها وقد تقدم متنفل على مفترض، فهو أمران في خلاف. وإن كنت أرى وهو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد صحة ذلك، لكن لا ينبغي فعل ذلك. فكونه يأتي شخص وينتظر حتى يأتي آخر فيصليان فريضة هذا أفضل وخروجا من الخلاف.
أحسن الله عليك، بارك الله فيك. النزار من العراق يسأل يقول في مناسبات عندهم في العراق يقوم الناس بإطلاق المفرقعات وتحدث دوي وأصوات مزعجة في منتصف الليل ويؤذن للصلاة وهم ما زالوا على وضعهم، يقول نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ وأيضا ذكر سؤال أنها تستورد من دول كافرة، ما حكم استيرادها؟
هذه المسألة هذه، لكن أهم شيء أن الإنسان لا ينبغي له أن يؤذي إخوانه، فإذا كان فيها خطر أو كان فيها إسراف، يعني بذل مال بلا فائدة كثير، فهذا يكون إسرافا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله نهى عنكم، نهى ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذا من إضاعة المال إذا كان كثيرا. وأما اليسير الذي يوضع للأطفال في الحفلات وليس فيه خطر ولا يؤذي، فهذا إن شاء الله الخطب فيه يسير.
أحسن الله عليك. يسأل أيضا هو في هذه الأيام ينشطون الشيخ، يقول في بلاد المسلمين ينشطون في هذه الأيام في إعلامهم بالدعاية لتمثيليات خالعة وماجنة يعني لرمضان، يعني
نسأل الله، نسأل الله لطفه، ما نقول إلا أن اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. الناس يستعدون لقراءة القرآن، في السلف كان يستعدون لقراءة القرآن والصيام قبل ذلك، حتى كان أسامة رضي الله عنه يقول يا رسول رأيتك تصوم في شعبان أكثر مما تصوم في غيره، قال ذاك صوم، ذاك شهر يغفل الناس عن بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالإنسان نسأل الله أن يلطف بنا، نسأل الله أن يلطف بنا وألا يؤخذنا بما فعل السفهاء منا. فواجبنا الدعاء، واجبنا الدعاء والدعوة لا نمل ولا نكل ولا يكون هم الواحد منا بس فقط يتكلم ما رأيكم في فلان فكذا كذا، وربما وقع أهله في بعض المنكرات وهو لا ينكر عليهم، يظنون أن الدعوة إنما مقتصرة على رجال الدين أو مقتصرة على دكاترة أو مقتصرة على هيئة كبار العلماء. هذا خطأ، هذا تقليل للدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية.
أحسن الله لك شيخ الكريم، نسأل الله أن يحفظ المسلمين ويحفظ المسلمين هذه الأسرة. أبو عبد الملك من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله
وبركاته. حياك الله، تفضل أبو عبد الملك.
الله يطول عمرك. بالنسبة للتمويل من البنك، على زكاة؟
تمويل من البنك.
أي نعم.
طيب.
يعني إذا أخذت تمويل وجلس عندي فترة يعني.
طيب، تمويل شخصي ولا تمويل عقاري؟
لا، تمويل شخصي.
طيب، اي بنك؟
البنوك التجاريه اللي عندنا السعودي.
طيب، سؤال غيره؟ طيب، شكرا.
شكرا لك.
شكرا. شيخ، نعود الى السؤال الاخ نزار، يقول في الايه التي وردت فيه ان قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان.
نعم.
يسال عن زواج الجن من الانس.
لا، هو ليس المقصود بهذه الايه ما فهمه اخ نزار، المقصود ان الجن اذا اسلم يدخل الجنه، لأن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم لهم يدخلون الجنة، لكن هذه الحور العين للإنس لم يطمث قبلها أحد، وهذه الحور العين للجن لم يطمثها أحد من هذا ولا ذاك، فهي مبرأة طاهرة عفيفة، إنما جعلها الله لمن اتقاه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن، ما من رجل، اسمع هذه شيء مبشر، ما من امرأة تؤذي زوجها من أهل الجنة إلا نادتها زوجته من الحور العين وتقول قاتلك الله، إنما هو سرعان لا تؤذيه، إنما هو سرعان ما يأتينا. فنسأل الله أن يلطف بنا. ولكن جاء في بعض رواية عند أم سلمة وغيره، وإن كان في سند بعض الضعف، أن المرأة من أهل الجنة إذا كانت لها زوج فتكون من أجمل نساء الحور العين، فهذا بشرى أيضا، والله أعلم.
أحسن الله عليك، شكرا لكم. لأننا نختم بهذا الاتصال، عائشة من أسبانيا، تفضلي عائشة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ كيفكم؟
حياكم الله.
بخير، تفضلي.
أسأل عن الوتر، متى يبدأ وكم ركعة يجب علي أن أصلي، وهل واجب علي أن أصلي 11 ركعة؟
طيب.
السؤال الثاني عن أنا يا شيخ في رمضان الماضي لم أصم لأني كنت حامل ومنعني الطبيب من الصوم، وأريد أن أسأل عن الشهر، هل واجب علي أن أقضي الشهر وأنفقه؟
طيب،
أخرج نفقة
الشهر كامل يا أخت عائشة؟ عائشة
كامل، نعم.
طيب، في سؤال ثالث؟
لا، شكرا.
شكرا، شكرا جزيلا، شكرا. شيخنا أبو عبد الملك يسأل عن التمويل الشخصي من البنك، من البنوك المحلية،
إذا كان التمويل منظما، التسمى للتورق المنظم كما يفعله كثير من البنوك، هذا لا يسوغ، لكن إذا كان تمويلا إسلاميا يسأل عنهم، إذا كان تمويلا إسلاميا وهي البنوك الإسلامية التي وضعت في نشرة إصدارها أن لا تتعامل بالربا قرضا ولا اقتراضا، فهذه هي التمويل التي جائزة، والله أعلم. أما النواكذ هذه فإن فيها إشكالات كثيرة.
أحسن. هو يسأل عن زكاته يا شيخ، زكاة التمويل.
زكاة أموال التمويل، المال الذي أخذه هو ماله، ليس ماله إنما مال البنك، فالبنك الذي يزكي، لكن ما يملكه من المال، يعني مثلا أخذت 100,000 ثم قمت بتسديد 50,000، بقي 50,000 دين و 50,000 ملكي، أزكي 50,000 إذا حال عليها الحول، وأما الخمسين الأخرى لا أزكيها لأنها ملك البنك الآخر.
شيخنا، البنوك عادة تعطي 5 سنوات للتسديد.
نعم. اللي في ذمتي لا عيسى عليها شيء، العبرة في المال. أنا مثلا أخذت 100,000 على أن أسددها بعد 5 سنوات 150,000، هذا المال ليس ملكي الذي أخذه، قمت بتسديد مثلا 20,000 ريال، إذا بقي في ذمتي كم؟
130.
بقي 130. 130 لا أزكيها. 130 لا أزكيها.
أحسن الله عليك، بارك الله فيك. في الأخت عائشة من أسبانيا، الشيخ تسأل عن صلاة الوتر، متى تبدأ وكم ركعة، وهل يجب عليها أن تصلي 11 ركعة؟
إيش السؤال؟
الوتر.
نعم.
متى تبدأ؟
الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، فلو صلى المرء صلاة العشاء تقديما مع المغرب لبدأ في حقه صلاة الليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنها جاء في حديث ابن عمر أنها من بعد صلاة العشاء، وقد جاء في حديث مرفوع خارج بن زيد وفي سنده ضعف والله أعلم.
أحسن الله إليك. تسأل عن كم ركعة يا شيخ؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى ما شاء، وفي رواية صلوا من الليل ركعتين ركعتين، فهذا ولكن الأفضل أن يصلي إن كان طويلة صلاته أن يصلي 11 أو 13 ركعة، بحيث يكون إطالته في ركوعه في قيامه مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان يشق عليه أن يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكثر من التطوع الركعات، يكثر من ذلك. وقد ذهب جمهور العلماء رحمه الله كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله إلى أن وهو رأي ابن تيمية أن كثرة الركعات في الليل أفضل إذا كان قيامه قليل، إذا كان قيامه قليلا.
لكن ليس واجب 11 ركعة يا شيخ؟
لا يلزم، لا يلزم، لكن الأفضل أن يكون كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صفتها وفي عددها. فإن كان لا يستطيع أن يكون في صفتها فلا ينبغي له أن يستقر على عددها 11 بل يكثر. وقد ذكر الإمام العراقي في طرح التثريب وأبو عمر بن عبد البر رحمهم الله الإجماع على جواز أن يصلي أكثر من 11 ركعة، وهذا النقل الإجماع خلاف لما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله أنه مكروه أنه لا ينبغي، والصحيح أنه الزيادة فيه حسنة إذا كان الإنسان لا يصلي مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا، تقول عائشة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ما هذا الطول؟ يقول ابن مسعود صليت من النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى هممت بأمر سوء، قال وما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأداء. هذا الشاب، فما بالك بزماننا.
أحسن الله عليك. شيخنا في سؤالها الأخير الأخت عائشة تقول في رمضان الماضي لم تصم لأنها كانت حامل ومنعها الطبيب من ذلك،
نعم.
ماذا عليها؟
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو مذهب مالك ورواية عند الإمام أحمد أن المرأة الحامل سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو خافت على نفس ولدها أنها حكمها كحكم المريض، والمريض يفطر ويقضي ولا يلزمه الإطعام، والدليل ذلك ما جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم والحامل والمرضع، فجعل صلى الله عليه وسلم حكم الحامل والمرضع كحكم المريض والمسافر والله أعلم.
أحسن الله إليك شيخنا الكريم. نعود لسات المشاهدين في تويتر، هذا الأخ الذي رمز لاسمه بيقول اللهم اشفني أسأل الله له الشفاء العاجل وجميع مرضى المسلمين. يسأل الشيخ عن حكم الشراء من التجارة الإلكترونية في تويتر وإنستغرام وغيرها.
التجارة الإلكترونية الشراء إذا كان غير طعام، إذا كان طعاما فلا بد أن يكون يسدد لا يبيعه بعد ذلك حتى يقبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وأما إذا كان موصوفا في الذمة فجمهور أهل العلم يقول لا بد أن يسدد هذا المبلغ مباشرة، مثل أن يمرها، فإذا أمر البطاقة فإنه يكون قد قبض البائع الثمن، فلا حرج أن تكون موصوف بالذمة ولا حرج إن شاء الله
بذلك.
لكن لا ينبغي أن تكون ذهب، إذا كان مما يشترط فيه القبض الذهب والفضة فلا يسوق، لأن يشترط فيه القبض ولا قبض هنا.
أحسن الله عليك.
قبض البدلين.
أحسن الله عليك. هذه الأخت نورة تقول أسمع السلام وأنا أقرأ القرآن، فهل أرد أم أستمر في قراءتي؟
إذا استمريت فهذا أفضل لك، ولو أشرت إشارة كفاك.
أحسن الله عليك. في سؤال الثاني تقول علنا نختم بهذا السؤال، أسمع الأذان وأنا في دورة المياه جلكم الله، هل أردد مع المؤذن؟
لو رددت وتحدثت فيما بينك وبين نفسك لا حرج، وذلك لأن ذكر الله في دورة المياه مكروه ومتابعة المؤذن مستحب، والقاعدة إذا تعارض مأمور ومنهي ومرتبتهما واحدة فيقدم المأمور والله أعلم.
أحسن الله عليك. نختم بهذا السؤال شيخ ذهب تقول إدخال التلفاز في غرفة النوم هل يجوز؟
إذا كان في منكر لا يجوز ولا فرق بين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا مكان حضرنا فيه شيطان، فإذا كان الإنسان يضع فيه محرمات فيكون مكانه وكان مكان نومه فيه محرمات، فربما بال الشيطان في أذنيه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الرجل الذي نام حتى أصبح ولأنه لم يصل الفجر ذاك شيطان ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه كما في الصحيحين.
أحسن الله عليك وبارك فيك شيخنا الكريم. مستمعينا ومشاهدينا الكرام بهذه الإجابة الشافية الكافية من ضيفنا نكون وصلنا معكم إلى ختم حلقتنا وختم جلستنا الإفتائية لهذا المساء، والتي تفضل بالإجابة فيها مشكورا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المشارك بالمعهد العالي للقضاء. غدا بمشيئة الله تعالى وقبل ساعة من الآن نلقاكم في حلقة جديدة ومتجددة بمشاركاتكم واستفساراتكم. نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. غدا بمشيئة الله تعالى نلقاكم، إلى ذلكم الحين وفي كل حين نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرا.